وصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي اربعه يروا عن بعض. فانت لما تقول ما سقط منه الصحابي يبقى التعريف ليس دقيقا، والاصل في التعريفات ان تكون جامعه مانعه، بل ممكن يكون التابعي سمعه من تابعي عن الصحابي، لان برضو واحد ممكن يقول لي في الصوره الاولانيه طب ايه يضر ما هو صحابي عن صحابي عن صحابي، فالذي سقط من الاسناد في النهايه صحابي ان شاء الله يكونوا خمسه ورا بعض اهو صحابي الثلاث. اقول لك لا، ده ممكن التابعي الصغير يرويه عن تابعي كبير زي الزهري عن سعيد بن المسيب. ما هو الزهري تابعي ادرك انس بن مالك، الزهري من صغار التابعين يروي عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين. فممكن يبقى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي خمسه سته تابعين في نسخ واحد. وقد جمع ابو موسى المديني رحمه الله كتابا اسمه اللطائف في روايه عده من التابعين عن بعض، وعده من الصحابه عن بعض، وعده من الاقران عموما عن بعض، وعشان كده سمى اللطائف. خلاص، اذا لما نقول ما سقط منه الصحابي يبقى تعريف خاطئ، لاحتمال ان يكون في ساقط اخر مع الصحابي وليس صحابيا انما هو ايه، انما هو تابعي. اي اما لسه هذا مبحث لسه قادم لما نتكلم عن التقويه. تمام. طيب، سعيد بن المسيب هذا تابعي كبير، أدرك عمر بن الخطاب وانت نازل، فلو افترضنا أن شيوخه مئة هيبقى مئة ايه؟ صحابي ولا تابعي؟ هيكون 95 صحابي، لأن اللي أدرك عمر بن الخطاب هينزل يروي عن من هو أصغر منه، هو من اللي أكبر منه عشان يروي عنه؟ نادر جدا. فإذا طبقة كبار التابعين جل مشايخهم صحابة، نادرا جدا ما يروي عن تابعين. يبقى إذا رأينا حديثا لواحد من كبار التابعين فالغالب أن الذي سقط من الإسناد واسطة واحدة ألا وهي الصحابة. مش انا بقول لك ان قسمناهم ثلاث طبقات عشان هنرجع نشتغل بقى، هنرجع بقى نحط احكام بناء على هذا الترتيب. طيب، الزهري ادرك سبعه من الصحابه، فالزهري لو كان شيوخه 100 وسبعه منهم صحابه يبقى 93 تابعي كبير طبعا. تمام. يبقى الزهري لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب على روايته الإرسال ولا الإعضال؟ طب نعيد الصورة تاني، معلش الأصول عايزة كده، علم الأصول يعني بيبقى عايز إيه؟ بيبقى عايز النوع من الهدوء بس في عرض القضية، علشان في يعني إخواننا ممكن يعني هذا العلم لأول مرة يطرق أسماعه، فاحنا عايزين يحصل عندهم تصور عشان يطلع من هنا بيحب علم الحديث. تمام. الزهري من صغار التابعين، وسعيد المسيب او المسيب يعني تنصح يعني من كبار التابعين، ادرك عمر بن الخطاب وانت نازل يعني. فاذا كان له مشي هيبقى اغلب مشايخه من الصحابه، لانه ادرك البديهيين القدماء، فهو بقى كل اللي تحت عمر بن الخطاب من البدرين أدركه سعيد، يبقى جل مشايخ صحابة. حنث نقول 93 صحابي وسبعة من التابعين، ونعكس الرقم ده والحسبة دي مع الزهري اللي هو إيه من صغار التابعين، أدرك سبعة من الصحابة يبقى 93 الباقيين من شيوخه إيه تابعين، من كبار التابعين. يبقى إذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب أن الساقط كم واسطة؟ دي معناها علامة النصر. ها؟ شو يعملوا كده؟ سعيد يبقى واحد، لأن 93 صحاب شيوخ، فالغالب أن الرواية عن الصحابة. تمام؟ يبقى واسطتان بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة ولكن نادرة. الزهري بقى 7 من شيوخ صحابة و93 تابعي. فإذا قال الزهري وهو من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الغالب أن الساقط واسطتان أم واسطة؟ واسطتان. تمام؟ يبقى الغالب على رواية صغار التابعين الإعضال، والغالب على رواية كبار التابعين الإرسال، مع إيه؟ مع الوسط، مع وسط التابعين. تمام؟ يبقى إذن بقى لما نيجي نقول المعضل إذا كان من آخر السند يبقى إيه؟ مرسل معضل في كبار التابعين، في صغار التابعين، وممكن في أواسط التابعين، إنما الكبار لا. خلاص؟ ده الحديث المرسل، ده معناه. طبعا المرسل فيه كلام كتير جدا، لكن إحنا الآن بنعرف بس، لسه واقفين على شط البحر ويدوبك بلنا رجلين. خلاص؟ انت عشان تعوم وتدخل بقى البحر الخضم لازم هديك فوق نجاة، لازم تلبسه ولا تغرق. احنا كده ايه؟ لسه بنبل رجلينا بس، نعرف التعاريف والكلام ده هو، ولما نيجي نبحر بقى يبقى لازم ايه؟ تعمل حساب. يبقى عندنا بقى المعلق، المعضل، المرسل، المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناد الحديث واسطة واحدة في أي موضع من السند، فإن كان السقط من أول السند فهو منقطع معلق. هل شوف مشبك في بعض إزاي؟ انت لو عملت خريطه كده في دماغك هتحفظ التعريف كلها، كلها مشبكه ببعضها. يبقى اذا ما سقط من مبدا اسناده راو يبقى منقطع معلق. حلو كده. فان سقط من مبدا اسناده راويان على التوالي فمعلق معضل منقطع. خلاص كده؟ أنا جاي لك. أنت طبعا إيه عندك إشكال إن أنا قلت المنقطع واسطة واحدة. ماشي؟ أنا قلت واسطة واحدة بس عشان ما تتلخبطش. لأن لو قلت لك واسطتان 3 وسايط هلوم داخل في المعضل والمنقطع وهتتلخبط الدنيا. فخلينا إيه؟ ناخد واحدة واحدة كده عشان تطلع حافظ منها. تمام؟ إذا سقط من مبدأ إسناده راو واحد يبقى معلق منقطع. فإذا سقط من مبدأ إسناده راويان فمعلق معضل منقطع. طيب، فإذا سقط من وسط إسناده راو فمنقطع، راويان فمعضل منقطع. تمام كده؟ فإن سقط من آخر إسناده وكان الراوي من كبار التابعين يبقى مرسل منقطع. تمام؟ فإن سقط راويان من آخر السند فمعضل منقطع مرسل. أنا لخبطتكم. ها؟ لخبطتكم. على أي حال؟ لأن طبعا الأنواع كلها داخلة في بعضها، فما فيش مانع إنك أنت إيه ممكن تراجع الشريط الثاني وإيه بدل ما نقعد إيه نكرر كتير. تمام؟ يبقى كل سقط في الإسناد يمكن أن يقال له منقطع، لأن ده السند انقطع، مش كده؟ قلنا قوادح الاتصال ضد الاتصال اللي هو الايه؟ الانقطاع. فأنت ممكن تقول على المنقطع، على المعلق منقطع، المعضل منقطع، المرسل منقطع. طب ما أنت تقول لي طب ليه قلنا منقطع طالما المنقطع يشمل كل دول؟ قلت لك علشان لو سقط راو واحد من وسط الاسناد هنسميه ايه؟ مش هنعرف نسميه معضلا، ولا هنعرف نسميه معلقا، ولا نعرف نسميه حاجه، فلازم نديله اسم. فاذا المساله مساله اصطلاحيه، فكل سقط في الإسناد سواء كان تعليقا أو كان إعطالا أو كان إرسالا يسمى منقطعا. لكننا أفردنا المنقطعة بنوع علشان الصورة اللي احنا ذكرناها دي. خلاص؟ ها؟ أي طبعا ما هو غير مش هندخله ليه عشان اتلخبطش، احنا بنقول الحديث ضعيف. بنتكلم في قوادح الاتصال، مرسل الصحابي صحيح بالاتفاق. ماشي؟ طيب. يبقى بقى ايه؟ التدليس. التدليس ده طريف جدا. بحث طريف هتتبسط بيه ويعجبك. يعني مش هتتلخبط فيه زي ما اتلخبطت في الايه؟ في الانواع اللي احنا بنقولها. اصل التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. يقول لك فلان دلس يعني عمل حاجة في الخفاء. فالتدليس عيب في الإسناد لكنه أنواع. تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلدان والأماكن، وفي تدليس القطع. نرجع بقى نعرف التدليس، أنواع التدليس. تدليس الإسناد وهو أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد، عشان كده هنبتدي بيه. تدليس الإسناد هو تعريف أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا ضربت لكم مثل امبارح وإحنا بنتكلم عن رحلة شعبة بن الحجاج. تدليس الإسناد، أنت جالس وأنا أحدثكم الآن، خلاص؟ أنت تلميذي والكل يعرف أنك تلميذي وأنك تحضر مجالسي، يبقى سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني. تمام. سافر أو مرض، المهم غبت عن المجلس ده، رجع الشيخ عقد مجلس، أيوه، حدث بكم حديث؟ بعشرين حديث. طب أجيبهم منين دول؟ فتون. فتقول لصاحبك اللي هو قرينك أنا هروي عنك الأحاديث دي، بدل ما كنت بتقول حدثني فلان هنقول حدثني إبراهيم عن فلان، يبقى نزلت درجة في الإسناد. يبقى أنت في هذه الحالة حدثت عني، مع أنك أنت سمعتني، حدثت عني ما لم تسمعه مني. يبقى تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه أشياء أخرى، مجالس ثانية قبل كده، ما لم يسمع منه مجلسا غاب عنه، ومش عارف يروي عني إلا عن طريق الواسطة اللي هو صديقه زميله. قال لك ده تدليس الإسناد. طب ده بيدلس ليه؟ قال لك إما أن يدلس رغبة في العلو، وإما أن يدلس إخفاء لحال شيخه لأنه ممكن يكون ضعيف. يعني أنا مثلا لو قلت لك حدثني أبو لمعة، عارفين أبو لمعة ولا أظن أبو لمعة الخواجة بيجوا، يعني المفروض تكونوا عارفينهم لأن طبعا إحنا اللي مصدر لكم التمثيليات والأفلام، أظن بقى يعني أشكره. ها؟ أبو لمعة الأصل ده والخواجة بيجوا، ده كان برنامج زمان، برنامج فشر فشر، كله فشر من أول نفس. تمام كده؟ فأبو لمعة ده علم على الكذب. لما واحد يقول لك كلمة ما انتش مصدقها تقول له أبو لمعة الأصل، الأصل يعني كمان إيه؟ فأنا لما أقول لك حدثني أبو لمعة يبقى كشفت الإسناد ولا لا؟ عورة الإسناد ظهرت ولا لا؟ ما أنا لو قلت لك حدثني أبو لمعة هتقوم تقول لي لا 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 ده شغل فشل فشل مش هاخده، أقوم أسقط أبو لمعة وأقول اللي وراه. يبقى أنت مش عارف بقى أن الحديث أساسا أبو لمعة اللي مألفه، يبقى أنا غريتك ولا لا؟ هذا النوع حرام. ليه؟ لأنه بيغر العلماء عشان بقى يتصدوا لهذا النوع وما فيش حاجة تفوت. قال للمدلس فيه، قال له شوف أنت صادق ولا تكذب، ف فأنا لن أقبل منك كلاما أبدا ترويه عن شيخك إلا إذا صرحت بالتحديث منه. تقول لي حدثني فلان، إنما تقول لي عن، أقول لك إيه افتح. ليه؟ لأن كلمة عن فيها شوب اتصال وانقطاع. يعني أنا دلوقتي لو قلت عن ابن تيمية أنه قال، حد يكذب؟ لو قلت حدثني ابن تيمية، أبو لام على ها، فعشان كده قال له بص بقى أنت حدلت هضيع لك روايات، فخلي بالك طالما أن أنت العبد وسقطت لي راوي، والله أعلم ما الحامل لك على إسقاط الراوي، هل هو العلوم؟ هل الراوي ضعيف أنت عايز تخبي علينا الحقيقة وعايز تمشي الإسناد؟ لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاط له. تقول حدثني فلان هقبل منه، لأنه ما يقدرش يقول حدثني ولم يسمع، مش هيبقى مدلس بقى، هيبقى كذاب، لن يقبل منه كلام قط، لا حدثني ولا أنباني ولو حلف على النص إنه حدثني فلان مش هقبل منه برضه كذاب. يبقى ما فيش مدلس أبدا من الصادقين يمكن أن يقول حدثني فلان ولم يسمع منه أبدا، إنما ممكن يقول عن ويلعب خلاص. فإذا النوع ده هو، عشان نتقي بقى إن واحد يدخل علينا حديث ضعيف، فنقول له بقى إذا عن عنت رددنا عليك حديثك. ولذلك أنتم ممكن تقرأوا مثلا في الكتب والحواشي يقول لك إيه فلان مدلس وقد عنعنه، عنعنه يعني إيه؟ يعني قال عن فلان خلاص. وتلاقي ساعات يقول لك إيه فلان مدلس وقد صرح بالتحديث، صرح بالتحديث يعني إيه؟ قال حدثني فلان، فلما صرح بالتحديث هناخد منه. يبقى من عقوبة المدلس أن يرد عليه ما رواه عن شيخه بلفظة عن، وإن كان سمع منه في الحقيقة بس قال لي عن، وإن أدراني سمع ولا ما سمع، يبقى هرد عليه الحديث بتاعه. يبقى تدليس الإسناد يرد به الحديث لأن فيه احتمال أن يسقط راويا. طب لما أسقط الراوي بقى منقطع ولا لا؟ بقى منقطع، عشان كده التدليس صار من قوادح الاتصال. تمام؟ يبقى إذن تدليس الإسناد أول نوع أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. واضح كلام؟ ولا طيب جميل أول. علاج النوع ده من التدليس إيه؟ أن يقول حدثني، مش هنقبل منه أبدا يقول عنه. طيب مش هيقول عنه، هيقول قال محمد بن محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة اللي ابن هشام اختصرها. سيرة ابن هشام دي في الأصل هي سيرة محمد بن إسحاق بن يسار. تمام؟ محمد بن إسحاق بن يسار كان مدلسا، لو قال كان مدلس تدليس الإسناد، لو قال عن الزهري نقبل؟ طب لو قال قال الزهري نقبل؟ تمام، قال زي عن بالضبط خلاص. لو قال ذكر الزهري نفس الشيء، لن نرضى منه إلا أن يعبر بصيغة تحمل واضحة تدل على أنه تلقى هذا من فم الزهري إلى أذن، مش فايدة في الموضوع. يقول بقى حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا أخبرني أخبرنا قال لي سمعت. تمام، أي لفظة تدل على السماع المباشر من فم الشيخ إلى أذن الإيه المدلس. تمام كده، وهذا النوع هو أكثر الأنواع دورانا في الأتانيث. طيب النوع الثاني، جزم العلماء بأنه حرام وفاعله آثم، اللي هو اسمه تدليس التسوية أو تدليس التجويد. النوع ده دقيق، ولذلك أنا عايزكم تاخدوا بالكم قوي منه. تعريفه إيه بقى؟ آدي الإسناد. أنا كنت يعني نسيت الحيوان للإخوة فمن على المسجد عايزين حبورة وكده كان إيه، كانت الصورة واضحة قوي. وعلى اي حال ان شاء الله ان احيانا الله عز وجل الى غد برضو اظن ان احنا ايه هنضطر برضو نعمل تدريس التسويه لانه مش هيتفهم قد كده يعني. طيب حالا طيب بكرة إن شاء الله. ده إسناد. فاكرين الإسناد اللي إحنا قلنا ده البخاري حاليا؟ طيب خلي تدليس الإيه الإسناد لحد ما تيجي الصبح. ناخد تدليس تاني. تدليس البلدان والأماكن. تدليس البلدان والأماكن. طبعا الرحلة في طلب العلم عند المحدثين كانت تعلي من قدر المحدث. لما واحد يطوف بلاد الدنيا كلها وقابل مئات الشيوخ وكل شيخ عنده أحاديث لا آخر لها. يعني شوف أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج خرج عبد الله بن أبي داود السجستاني، أبوه أبو داود صاحب السنن وهو اسمه عبد الله كنيته أبو بكر، قال خرجت لأسمع من أبي سعيد الأشد ومعي 30 مدا باقلة. باقلة عايز الفول 30 مد، المد إيه؟ حفنة كده بإيديك. قال فكنت أسمع وآكل حبة حبيتين في اليوم، وكان الأرغفة بتاعته يابسة لا يمكن يأكلها إلا على شط الفرات، عشان يحط الرغيف في المية ساعة عشان يعرف يأكل، لأن الرغيف كان لما تضربه في الحيطة يرد يعورك، فما يعرفش يأكل إلا لما يقعد على شط الفرات يحط الرغيف في المية لحد ما يطرى كده عشان يعرف يأكل. خلص 30 كيلو فول، ولا كيلو ولا بتاع بالمدة قد كده، يعني ب 15 كيلو فول مثلا ولا 10 كيلو فول. قال وكنت قد كتبت عن أبي سعيد 30,000 حديث. أهو ده شيخ واحد. عبد الله بن أبي داود شيوخه أكثر من 500. فتخيل بقى لما يقول 500 ب 30,000 يبقى عنده أحاديث قد إيه ده. فلما طاف ورحل وخد كل الأحاديث ده ثمنه بيغلي، تلاقي الصلاة كلهم بيتحدفوا عليه عايزين اللي عنده. تمام. فالرحلة كانت تعطي المحدثة قدرا، كل ما يقال رحل هنا وهنا وهنا يبقى غالي قوي، والكل يعودوا حتى لو بهدلوا حتى لو عمل لهم ايه. تعرف في راوي اسمه الأعمش، هو ده لقبه يعني، لكن هو اسمه سليمان بن مهران أبو محمد. تلمذته شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ها الأعمش ده، من كثر ما المحدثين بيحبوه وحديثه زي جين الذهب ونقاوة، فكانوا يتهافتوا عليه كتهافت الايه الفراش على النار. زهق اشترك له. هيعمل ايه؟ اشترك له. اسمع دبدبة المحدثين دب 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 وانطلع عليهم الكلام. تمام. شوف بقى شعبة وسفيان الثوري بيجري قدام كلب، الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين. تمام. يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين يقربوا من البيت وهم خايفين، يقول لك إيه اعمل حساب الكلب، يقربوا مفيش كلب، يقربوا مفيش كلب، ها 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 دخل على الدار ما لقوش الكلب. فلما رأهم بكى، ما لك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكلب ها اللي يبقى مربينهم كلب علشان يطفشوا ومع ذلك يتهافتون عليه. الأعمش كان كفيفا، كان كفيف البصر. فواحد في جنازة من الجنازات خد يده كده وقال له يا أبا محمد أصحبك، فصحبه. فطبعا الجناة شايلين بقى النعش وماشيين كده والأعمش كفيف، وكانوا في الجنازة إيه تحت الفيس كوت وبتاع. الواد المكار ده خد الأعمش فضل ينحرف بيه خطوة 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 كده، هم ماشيين كده وهو واخده وماشي كده خلاص. وبعدين قال أتدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبنة في كذا وكذا، جبنة البلد الثاني مش اللي فيها الميت، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديث.
طيب قول خد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان وعد ايه يمليه. قال له خلاص نرجع. طبعا الأعمش متغاض فناوي نية. هذا التلميذ عارف اللي الأعمش هيعمله، هياخد منه الألواح. فأول ما وصلوا البلد قابل واحد صاحبه غمزه كده وقيد داله الألواح من شكاله. وبعدين فضل يوصل الأعمش لحد ما وصل باب الدار. قال له وصلت يا أبا محمد، أمتك رأب وقال خذوا الألواح من الفاس. قال قد ذهبت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب. وعايز يطيرهول ومش عايز ينتفع بيه بالغاز منه. يقوم يقول له ايه؟ قال انت اعلم بالله من ان تكذب. اشوف التلميذ وادب التلميذ والكلام ده. فكان المشايخ يقسون على التلاميذ وتلاقي التلميذ مؤذن. شوف دلوقتي يبقى الشيخ لسه بيدي للتلميذ ويعض ايده، يديله وعض ايده برضه، يعني لا ضربه ولا لطش ولا عمل في حاجه. واخد بالك؟ ويعض برضه ويشتمه ويشنع عليه وبتاع ويفتري عليه، واذا لقى كده شائعه ملهاش اي اساس من الصحه لو طبقنا عليها علم الحديث هتطلع من شغل ابو لمع الاصلي، ومع ذلك ينشرها ويجتهد ويتقرب الى الله كمان بنشر الكلام. اشوف يقول له كل ما حدثتك كذب، يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب. فكان بقى ايه العلماء لما اللي عندهم رحله ورحلوا قبل الشيوخ وبتاع انقسى حتى على التلميذ، التلميذ يقعد على الباب يطرده يفضل قاعد على الباب. ده ابو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوته. البيتوته مش هو اللي مسمى الجزء البيتوته، اللي سماه الغلابه اللي كانوا بيباتوا على باب الدار. البيتوته ده عوالي حديث ابي العباس السراج، اعلى اسانيد عنه، اعلى اسناد عند ابي العباس رباعي، لانه من طبقه مسلم والجماعه دول. فكل المحدثين عايزين عوالي الاحاديث، زي ما قلنا ايه ابن معين لما في مرض الموت واحد دخل على قال له مات الشيخ، قال بيت خالي واسناد عال. فيروح لابي العباس السراج، يا ابا العباس عوالي حديثك ادينا العوالي دي. يقول لي ايه؟ بشرط اؤمر يا ابا العباس أن تبيت على باب داري ليل، تنام على السلم عشان يكسر نفسه ويأدبه ولا يشمخ بأنفه. يقوم المحدث وهو ابن ناس وتمام وابن أسرة ولو نسب، يقوم يبات وقد التحف السماء وافترش الغبراء. ثاني يوم الصبح يقول له أنا صحيح، يقول له طيب تعالى ويحدثه بالله. فالمحدثون سموا هذا الجزء البيتوتة عشان كده. يبقى نفهم من كده ان المحدث كل ما يبقى له رحلة كل ما يبقى ايه ثمنه غالي. بعد هذا التمهيد ندخل بقى تدريس البلدان والاماكن. ايه يعني تدريس البلدان والاماكن؟ احنا النهاردة في محافظة حوالي في الكويت. الشارع اللي ورانا ده اسمه شارع دمشق. لا انا بفترض بيروت يا سيدي، ماشي ما بعدناه بيروت. ده انا يعني كده بنات البخبطه طلعت الشمبر، يلا كويس يلا ما بعدناش قوي. تمام شارع بيروت حلو. تقوم انت تاخد المحدث وتقعد به الشارع، الشارع يحدثك حديثين ثلاثه اربعه. فانت لما تيجي تحدث تقول ايه؟ حدثني فلان ببيروت. انا لما اسمع ببيروت يعني ايه؟ يعني انت رحت بيروت رحمت، اثار بيروت لازق الشارع اللي لازق في بيتك، يبقى دلست علي. لان المفروض تقول لي حدثني فلان بشارع بيروت الكائن في محافظة حوالي بدولة الكويت، المفروض تقول لي كده. لكن تقول لي بيروت، وبيروت اذا اطلقت لا يعنى بها الا المدينة المعروفة، يبقى دي معناها انك انت رحلت ولا لا؟ يبقى ده في تبجح بالرحلة. خلاص بلاد ما وراء النهر هناك عند الحج سوفيتي ومش عارفه الكلام ده، نلاقي لسان ميه. خلاص نقوم معديين على الشط الثاني، تقول حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يعني في النار البلد الترع. ما وراء النهر انا اسمع بقى، وانت بتقول في بلاد ما وراء النهر اتصور انك انت ايه؟ ان انت رحلت وراجل صاحب رحله بقى وتعبان والكلام ده. خلاص فيبقى تدليس البلدان والأماكن أن يعمد إلى أسماء بلدان أطلقت مثلا على شوارع في بلاد ما بعيد عن هذه البلدان، فيجلس مع المحدث في هذا الشارع اللي اسمه بيروت ويقول حدثنا فلان ببيروت، فيوهم أنه رحل إلى بيروت وأنه هو صاحب إيه؟ أنه صاحب رحلة. طب واحد يقول طيب التدليس ده برضو خفيف، يعني كل المثال أنه تبجح وأنه هو يعني عايز يبين أنه هو يعني رحل وبتاع، فما خطورة هذا؟ أقول لك ده خطير جدا. ليه؟ لأنه قد لا يخرج من بلده. في ناس ما خرجوش من بلادهم زي الإمام مالك. هو الإمام مالك خرج من المدينة؟ مالك ليس له رحلة، مالك ليس له رحلة، فممكن رجل لا يخرج من بلده، فإذا حدث عن رجل بيروتي أصلا فأين لقيه؟ إيش عرفنا؟ ممكن يلقى في الحج مش كده؟ بس إيش عرفنا برضه؟ علم الحديث الأصل فيه سوء الظن مش حسن الظن، يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته، هذا علم الحديث، لا نقبل روايته حتى يثبت ضبط، فإن كان مجهولا لنعرف عنه ضابط ولا مش ضابط، فما تقوليش إحسان الظن بالمسلمين يقتضي أنه ضابط، أقول لك لا، الكلام ده في الشاهد وليس في الراوي، الراوي الأصل فيه أنه متهم حتى تثبت براءته، بخلاف الشاهد الأصل فيه أنه عدل حتى تثبت إدانته، تمام كده؟ يبقى في فرق بين الشاهد والراوي، طبعا الكلام ده احنا هنستخدمه بعد كده استخدام مهم، فرق بين الشاهد والراوي، تمام؟ فيبقى الراوي لما يجي يقول حدثني فلان ببيروت، انا كل ما الاقي له روايه عن اي بيروتي هسلكها ولا لا؟ هسلكها حتى لو قال عنه، ما انا ما اعرفش انه مدلس، اتاريه بيدلس بلدان واماكن، لكن انا لو عرفت بانه بيدلس بلدان واماكن وبعدين قرات في ترجمته انه انه لم يخرج من بلده او لم يدخل بيروت اصلا، ده راح الدنيا كلها ما عدا بيروت، فلما يقول لي حدثني فلان ببيروت اقول ده دلس، اما كذاب لانه ما دخلش بيروت، واما دلس ان كان في شارع اسمه بيروت وهو اعرف، تمام؟ ده اسمه ايه؟ تدليس البلدان والاماكن، يوهم الرحله والتبجح بكثره الرحله، وفي نفس الوقت يقع في الاتصال ولا لا يقع في الاتصال، ادي نوعين من التدليس. تعريف تدليس البلدان والاماكن، ما هو ان يحدث الراوي، ان يحدث الراوي عن شيخ ببلده او اسم الشيخ مقرون باسم بلد، ولا يكون دخل هذا البلد ولا سمع منه في هذا البلد، انما سمع منه في ضاحيه او نحو ذلك، ده تدليس البلدان والاماكن. طيب تدليس العصر، ده خطير جدا، اللي كان بيعمل التدليس ده هشيم بن بشير، يقول حدثني حصين ومغيرة عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون سمع حصينا ولم يسمع مغيرة، إنما عطف مغيرة على حصين، لكن ما يقدرش يقول حدثني مغيرة وحصين، يبقى كذاب، لكن يبدل الأول الذي سمع منه، يقول حدثنا حصين وقد صدق ومغيرة، ولم يسمع من مغيرة لكنه عطفه على حصين، انت اول ما تسمع الكلام ده يبقى سمع مغيرة ولا لا؟ يبقى سمع مغيرة لانه عطفه على حصين، على حصين، واستخدم أداة التحديث حدثنا، هذا تدليس لا يستطيع الوصول الى حقيقته الا المحدثون الكبار، هذا النوع غامض غاية الغموض، تمام؟ ولم يكن يفعله إلا هشيم بن بشير، وده نادر في الأسانيد، تمام؟ طيب تدليس السكوت، هذا نوع خبيث أيضا كان يدلس هذا التدليس عمر بن علي المقدمي فيما يقول ابن سعد، وده طبعا فيه نظر لكن أضرب المثال لتوضيح معنى التدليس. يقول إيه؟ حدثنا مثلا يعني الحميد، تمام، وينوي السكون والقطع. انت بقى مستني يقول ايه؟ عفوا، يقول حدثنا ويسكت وتشغل بأي حاجه مثلا ايه على اساس انه عايز يقطع الكلام، يقوم يجيب حاجه وبتاع. انا قلت لكم ايه؟ ابن عيينة. فابن عيينة ملهاش علاقة بحدثنا، ما هو قال حدثنا ونوى أن يقطع الكلام، النية في بطنه هو، أنت ما تعرفش، لكنه نوى أن يقطع الكلام بالسكون ويتشغل بأي حاجة كده وبتاعه، وبعدين أول ما يقعد يقول لك ابن عيينة، تيجي تمسكه يقول لك وأنا قلت لك حدثنا ابن عيينة؟ ها؟ لا ما قلتلكش، انا قلتلك ابن عيينة اول ما قعدت، انت بقى بتقوم واخدها حدثنا مين؟ ابن عيينة. فدلت حتى في التصريح بالتحديد، ده بقى من ثبت عليه هذا النوع سقط كل حديثه حتى لو قال حدثنا، ده يبقى جان على روحه، مسح اسمه من علماء الحديث لما يعمل حاجه زي كده. عمر بن علي المقدمي كان ابن سعد، ابن سعد صاحب الطبقات، يقول كان يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثنا ويسكت، لكن طبعا في مناقشه لابن سعد فيها، يعني ايه لا نسلم لابن سعد ان عمر بن علي المقدمي كان يدلس هذا النوع من التدليس الخبيث، لكن هو ايه على اي حال انما هو مثال لنبين معنى ايه تدليس السكوت او تدليس القطع، يسكت او ينوي ان يقطع الكلام وبعدين يفصل الكلام عن بعضه بحيث انك انت تتوهم ان كلمه حدثنا معطوف على ابن عيينة، تمام؟ نعم. مال. لا ليس بالراجح. ايه ما مش عايز يعني اطرع كثير عشان ما تنسوش المعلومه. يبقى احنا قلنا تدليس الاسناد، تدليس البلدان والاماكن، تدليس السكون او القطع، تدليس العطف، يتفضل تدليس التسويه او تدليس التجويد. فأنا يعني هرحمكم من الصداع، ها، ونؤجل بقى إيه تدليس التسوية، لأنه لازم يكون في رسم صورة كده راوي، ونعمل بقى دوائر والكلام ده وسقط لك واحد عشان يحصل لك تصور كامل بمعنى تدليس التسوية. أرجو أن يعني يكون إن شاء الله يعني صدوركم قد انشرحت لهذا العلم الجليل الجميل الفضيل، وتبتدي بقى ايه تروح بقى تشتري اي كتاب في علم المصطلح وتشوف حد سبقك بقى في علم الحديث وتقعد ايه معاه تفك الخط، فانك ان فعلت اقول لك كما شعرت به انا لما درست علم الحديث لاول مره، كنت اعمى فابصر بلا اي مبالغه، كنت قبل دراسه هذا العلم كنت اعمى فابصر، لكن يعني انتم محظوظون انكم وجدتم من يشرح لكم، لما احنا في بدايه يعني لما درست هذا العلم الاول مره كان في حدود سنه 1976 هجريه، وكنت في سنه ثانيه جامعه، وبدات اقرا في علم الحديث لما قرات كتب الشيخ الالباني، لا ميلادي 1976 ميلادي يعني، ولما قرات كتب الشيخ الالباني حبيت علم الحديث، قلت اجيب كتاب في المصطلح أقعد أقرأ كلام عربي محطوط جنب بعضه بس مش فاهم ولا كلمة، أحاول أفهم مش عارف أفهم، قبل ما ألتقي الشيخ الشيخ المطيعي رحمه الله، وكان مدرس زي إيه فتح الباري، وكان مدرس برضه علوم الحديث كده، ففكلنا برضه القطع. فأنا أذكر الحقيقة إن في أجازة الصيف لما كنت أنزل بقى البلد عندنا في الأرياف، وكنت بقى إيه بقى أعزف في المسجد وليا تلامذة من ابتدائي وإعدادي والحاجات دي، فطقت في دماغي فكرة قلت اشرح لهم علم الحديث. الولاد في ابتدائي اللي في سته ابتدائي واللي في اولى اعدادي ثاني اعدادي ده بكثير يعني. انا الحقيقه لما بدات اشرح لهم ما قصدت أن أشرح لهم، قصدت أن أفهم أنا. وهذلك بس إيه زي ما بقول عندنا في المثل يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى، الزيانة الحلاقة يعني. كان الحلاق زمان اسمه مزين، وكان اسم أجمل من حلاق الحي مزين، ها مزين. يقول لك يتعلم الزيانة في رؤوس اليتامى على أساس مالوش أب، فيتعور له راسه يحلق له دي ويسيب له دي، مالوش أب يسأل عنه، ها. المهم فقلت أتعلم فيه. فوصلت بقى إيه للحديث الضعيف، ولا أنسى هذا أبدا. الحديث الضعيف الكتاب اللي أنا كنت بقرأ فيه اللي بيتكلم عن الحديث الحسن، الحديث الضعيف قال: هو ما تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي يحتج به. أنا قلت تقاعد، تقاعد يعني إيه تقاعد؟ مش فاهم. قعد يعني بس إزاي؟ أنا بقول لنفسي فأنا عايز أفهم ومش فاهم ولا كلمة. طب الجابر تطلع الجابر مش فاهم. قال براكم بقى، لأني رايح للسلام ده هقول لهم إيه؟ ما أنا مش فاهم. طب أنا في الأولاني سلكت الحديث الصحيح وبتاعه وقعدت أطجم أي حاجة والعيال مش عارفين أي حاجة، فمش مشكلة. لكن ما تقاعد به الجابر، طب هقول ايه؟ طب ما انا ممكن افبرك اعمل اي حاجه برضه، بس هعملها ازاي؟ مش عارف اعملها ازاي، حتى مش عارف اكذب عليهم ازاي او اخدعهم ازاي، مش لاقي برضه سكه. ماشي طول السكه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد يعني ايه يعني؟ المهم ما فهمتش حاجه. صلينا العصر وقعدت مع الايه الجماعه، قلت لهم النهارده احنا هنتكلم عن الحديث الضعيف. الحديث الضعيف تعريفه ما تقاعد به الجابر، ما تقاعد به الجاهل، واقعد اعمل كده لعل ايه الله يفتح علي. قلت له ما هو ضعيف فقعد مش قادر يقوم. ها فهمتها بقى، فهمت كلمه تقاعد، عمال اتكلم وعايز افهم. قلت ما هو الحديث الضعيف صحيح، ما هو ضعيف، ضعيف يعني ايه؟ يعني قاعد مش قادر يقوم. ما تقاعد به الجابر، الجابر بقى عارفين، عارفين مجبراته، ونطقتها اول ما نطقتها فهمت. المجبراتي لما واحد عظمه يتكسر بيعمل جبيره، خلاص الجبيره دي بترجع العظمه ثاني، تمام. يعني اتكسر وقعد جاي ام عرفش. عرفت بقى الحس ضعيف؟ هو ده بقى ما تقاعد به الجابر، انه ليس بصحيح، قعد ومش قادر يقوم عشان عظمه انكسر. فهم؟ خدت علم المصطلح كله كده من ناحيه، يعني اقعد اقرا وافهم واقرا وافهم ليل نهار ليل نهار ليل نهار. انا قبل ما قابل الشيخ المطيع بقى رحمه الله عليه، وكان علم الحديث غريب جدا جدا، مش حد يعرف اي حاجه في اي حاجه، ولا علم الحديث كلمه مصطلح حديث اصلا ما كانش حد يعرفه. فالنهاردة بحمد الله عز وجل العلم فشل، وأصبح فيه ناس بيفهمك ويترسل معاك ويعرفك والكلام دوت. فطبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى أهيجك على تحصيل العلم. عايز أقول لك المسألة يسيرة. النهاردة أنت معك فلوس، إحنا كنا زمان معناش فلوس خالص. يعني أنا ليا كتاب اسمه تنبيه الهاجس، إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد ذكرت طرفا من تحصيلي للعلم، وأول كتاب اشتريته في حياتي للشيخ الألباني اللي فتح عيني على هذا العلم رحمة الله عليه، الكتاب ثقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا بنصلي في مسجد الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، مسجد عين الحياة في القاهرة، وبعدين الجماعة التجار كل واحد بقى فرش الكتب، وبنطلع بعد الجمعة نقعد ندور على الكتب ونشتري اللي احنا عايزينه. فلقيت كتاب اسمه ثقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ففتحت الكتاب حسيت بفخامة وجزالة وحاجة نظيفة كده، بس بقلب الجلدة بتاعته لقيت ثمنه غالي جدا، 30 قرش. ما قدرتش، أنا كنت طالب سنة تانية جامعة وما كانش معايا 30 قرش. حطيت الكتاب وأنا متحسر، قعدت أطوف أطوف أطوف، لقيت كتاب عبارة عن 16 17 ورقة صغير كده اسمه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني. خطفته على طول، ما بصيتش فيه، بصيت على سعره الأول، وخشيت بقى إن أنا برضه إيه أمنا يعني بخيبة أمل، لقيت ثمنه شيلن، شيلن يعني 5 قروش، أنا كان معايا شيلن. اشتريت الكتاب وديت للرجل الفلوس ورحت بقى قريت الكتاب وانا من المسجد لسكني ماشي بقى. طبعا اخواننا انا شايف يعني اخواننا مصريين كثار هنا واخواننا الكويت اللي راحوا القاهره يعرفوا يعني ايه تمشي تقرا في كتاب في شارع القاهره. يعني هتروح في شبه ميه ها مش شبه ميه اي حاجه بقى وانت عارف السواقه بالذراع وده عايز يفلت من ده وبتاع وده طلع على الرصيف عشان يعدي العربيه الثانيه واخر حلاوه يعني. يعني وانت ماشي مش واخد بالك تضيع. بس انا مش قادر فرحان من فرحتي بالكتاب قراته في يعني ايه طريقي الى ده كانش فيه فلوس. كنت اروح مثلا المكتبات اقعد انسخ الكتاب اللي هو مجلد لحد ما ايدي تقف لاني ما عنديش فلوس. بس كانت فائده كبيره جدا ان حفظت الكتاب اللي نقلته. فانت النهارده الحمد لله في فلوس تقدر تشتري تعمل مكتبه. طيب انت فاتك القصر وخلاص قلت انا كبرت ودي عايزه مواهب وعايزه تفرغ والكلام ده ابنك خلاص انت نويت النهارده ان توقف ولدك لله. طب ابنك ده لما يكبر لازم تكون له مكتبه من دلوقتي. تسال حد من العلماء انا ابني ده عايز اخليه عالم زي ما يكون ابنك نجار او مهندس وبتعمل له ورشه عشان الولد يطلع من الجامعه يدخل الورشه يشتغل. لكن مش هيفضل نجار نظر يقول لك انت عارف الشباك بيتعمل ازاي؟ تجيب خشبية وتقطعها كده وتحط خشبة جنب خشبة وتغريها وتمطمرها ادي الشباك. طب امسك الشاكوش يا سيدي والمسامير واعمل لي شباك يطير بقى يطلع الشاكوش يمين شمال ما عمره ما ركب شباك في حياته. يبقى العلم النظري لازم يبقى له ورشة عشان يشتغل. طب طالب العلم النابه ده لما يكبر مش لازم يبقى له ورشة؟ الورشة دي هي المكتبة. طب النهارده طالب العلم النابه علشان يبقى عنده مكتبة محترمة محتاج 100,000 جنيه. تعرف تطلع كم دينار؟ تطلع 5,000 دينار مثلا ولا كده. 5,000 دينار انت محتاجهم علشان تعمل مكتبة يعني ايه الطالب يقول الحمد لله على كل حال. تمام؟ طب انت ممكن لما الولد يكبر ما يكونش معاك المبلغ ده. طب ما تدخل بقى تشتري بقى على قدك. النهارده اشتري كتاب، بكره كمان كتاب، بعد كتاب، بعد كتاب، الولد سنه 30-3 على ما يوصل سنه 18 سنه يبقى انا بقى لي 16 سنه بجمع له مكتبه. يطلع الولد يكبر يلاقي مكتبه. انا بقى اوقفته لله وعلمته وخليته مع المشايخ والكلام ده، طلع الولد ان شاء الله نابها، طلع لقى المكتبه اشتغل، ينتج. يبقى انت بقى اذا فاتتك المساله لا تيأس وتقول يا ريت انت قلت الكلام ده من 10 سنين عدت كنا غيرنا اتجاهنا ولا حاجه، انا بقول لك خلاص لا عليك. عندك ولد يبقى توقف ولدك لله سبحانه وتعالى وتربيه بقى من دلوقتي وتكون له المكتبه. يبقى انت كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فولدك امتداد لك. يبقى ولدك ما يفعل خصله من الخير الا وانت ماجور كانك فعلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله فكيف بالذي اوقف ابنه لم يدل فقط انما اوقف ابنه على هذا الخير. اذا يكون شريك الايه له في الايه شريك له في الاجر. فيعني ارجو يعني ان الاخوه اللي حضروا يعني هذا الدرس لا يملوا من يعني علم الحديث ولا من تكرار الكلام في علم الحديث فانه علم نافع جدا. واذا ابصرت انا اتصور لكل اخواننا اللي جالسين في المسجد اذا سمعوا حديثا من اي انسان دلوقتي لازم يقول له صحيح ولا ضعيف. لازم. وهذا من بركات هذا العلم أن المرأة يبصر بعد العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. في بعض الإخوة أسأل عن المرسل سنعيد إن شاء الله غدا ملخص سريعا برضو عن ما قلناه اليوم وأنا نجيب. نعم اشترط علماء الحديث للحديث الصحيح 5 شروط. فعرفوا الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وهذا التعريف يشتمل على الشروط الخمسة. الشرط الأول اتصال السند. الثاني السيوطي في ألفيته هذا التعريف بقوله حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. خلاص يبقى ايه بيت ونصف لخص في في فيها الحافظ السيوطي جلال الدين الشروط الخمسه الحديث صحيح. خدنا اول شرط وهو اتصال السند وذكرنا قوادح الاتصال اي ما هي الاشياء التي تقدح ان وجدت في ان يكون الاسناد متصلا ويكون الحديث حينئذ ضعيفا لانه فقد شرطا من شروط الاتصال. قلنا ان قوادح الاتصال خمسه: التعليق والاعضال والارسال والانقطاع والتدليس. قلنا الحديث المعلق ما سقط من مبدا اسناده راو او اثنان او ثلاثه او السند كله بشرط ان يكون من اول السند وعلى التوالي. والحديث المعضل ان يسقط راويان من اي مكان في السند بشرط التوالي، فلو سقط من اول السند كان معلقا معضلا، ولو سقط من وسط السند كان معضلا منقطعا، ولو سقط من اخر السند هننظر الى التابعي، فان كان صغيرا كان معضلا مرسلا، مش كده؟ وان كان كبيرا كان مرسلا منقطعا. طبعا الكلام ده انا ايه بلخصه على اساس ان احنا ايه يعني وقفنا عنده امس وتكلمنا فيه كثيرا. الحديث المنقطع هو ما سقط ايه من الاسناد واسطه من اي مكان في السند. والتدليس شرحنا ذكرنا انواع التدليس امس ونسيت ان اذكر تدليس الشيوخ. عندنا التدليس انواع: تدليس الاسناد، تدليس التسويه اللي هنشرحه النهارده ان شاء الله، تدليس البلدان والاماكن، تدليس السكوت، تدليس العصر، وتدليس الشيوخ. تمام؟ يبقى دي ايه ستة أنواع من التدليس. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن تدليس التسوية اللي هو أخطر أنواع التدليس جميعا، والعلماء قالوا من تعمد فعله فهو آثم، ولذلك قالوا تدليس التسوية حرام، وكان المحدثون القدامى يسمونه أحيانا تدليس التجويد. تدليس الاسناد انا عايز برضو الاخوه اللي هم يعني نظرهم مش واصل لحد هنا يكتب الاسناد الاتي اذا كان معاه كراره. طبعا هو المفروض ان طالب العلم اذا جاء للمحاضره لازم يجيب كراره وقلم، ده يعني علامه التلميذ المفلح، لازم يجيب كراره وقلم. ليه؟ لان هذا الذهن، هذا الذهن لا يمسك كل ما يقال له. ويرحم الله عز وجل عبد الله بن المبارك كان يقول: أيها الطالب علما أنا. قال ابن المبارك: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. القيد هو الكتابة، والا ايه؟ والا يتفلت منك الكلام. الاسناد اللي مكتوب ده هو الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابن ابي فروه واسمه اسحاق عن الزهري عن انس. ده اسناد ايه؟ اسناد خماسي. وليد بن مسلم الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، إسحاق بن أبي فروة، الزهري أنس. طبعا يعني احنا قلنا يعني طبعا الإسناد بيتكتب كده، واحنا زي ما شرحنا ان الإسناد ايه تصاعد رأسي يعني. تمام. تعريف تدليس التسوية أو التجويد هو أن يسقط المدلس شيخ شيخه اللي انا عامل عليه دايره. تمام. شيخ شيخه او من فوق شيخ شيخه. تمام. تمام. بشرط ايه بقى؟ بشرط ان يلحق شيخه شيخ شيخ ان يلحق شيخه شيخ شيخ شيخه.
هذا الوليد ابن مسلم شيخه الأوزان شيخ شيخه ابن أبي فوز. تمام. شيخ شيخ شيخه الزهد. تمام. فهو المدلس الاثنان ترى كل وليد ابن مسلم ابن أبي فوز متروك الحديث ضعيف جدا. تمام. فيما خلاص يبقى صار الحديث عن مين؟ عن مين؟ عن الأوزاعي عن الزهد. طب هو الأوزاعي لو لم يدرك الزهري انكشفت اسناد هنقول انه ايه؟ منقطع. تمام؟ هتنكشف العله بتاعته. لكن ليه التسديد ده احرام؟ قال لك لان الأوزاعي ادرك الزهد. فلما يسقط الأبي فروة من النص وانت تقرأ الأوزاعي عن الزهري تقول الأوزاعي مع تلميذ الزهري طبيعي فينطلي عليك الإسناد يبقى المدلس سوى الإسناد. سواه يعني ايه؟ يعني جوده جعله إسنادا جيدا زي ما يكون واحد حاطط حفرة وغطاها بحطب وقش كده. انت ماشي 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 أول ما وصلت وقعت الحفرة. ايه اللي وقعت الحفرة بقى؟ انك بتفكر انها ارض لانها مغطيه ولكن هذا الحصان لا يحمله فوق واحد ولو الحفره ظهر قدامك انت مش هتنزل فيه. فيبقى كانه سوى الارض لما حط شويه القش على الحفره دي سوى الارض جعل الارض مستويه انت ظلتها كلها ارض قمت ماشي واحد او جوزت الاسناد لان الاوزاعي امام اهل الشام والزهري لا حدود الوقت جابت لباب الحفظ. يبقى لما يكون الاسناد الاوزاعي عن الزهري عن انس ليس صحيح لكن الاسناد في الحقيقه ضعيف جدا من علمه ضروري. الاوزاعي ده الوليد المسلم عمل ايه؟ وقع فصارت اسناد الاوزاعي عن الزهري. قلت بشرط ان يدرك شيخ المدلس المدلس الوليد ابن مسلم من شيخه الاوزاعي بشرط ان يدرك شيخ المدلس شيخ شيخه. خلاص. لان هو لو قلنا زي ما قلنا زي ما قلنا الاوزاعي لو لم يدرك الزهري احنا نكتشف العله على طول الاسناد علته ظاهره مش خفيه. والاسناد التسويه ده من اخفى انواع التسويه لا يعرفه الا الحفاظ الاكابر الجهابره بس احنا ما نعرفوش عشان كده ابدا. طيب نعمل ايه بقى لو لقينا اسناد زي ده؟ زي ما قلت لكم من بالك المدلس احنا مريحين دماغنا اذا عن عم هرد عليك حديث مريح دماغك. خلاص. يبقى الوليد بن مسلم هنا عن ولا لا؟ عن اقول له خلاص روايتك مردود عليك وريحت الناس. لكن اللي يقول لي بقى ان ابن ابي فوز سقط امام مثلا زي البخاري زي ابو حاتم الرازي او زرع الرازي بن الخطب بن عدي الناس الكبار دول اللي الحديث اختلط بشحمين ولا حمين حتى صار لهم ملكه فيه وكان واحد منهم يحفظ بالالف الف. الرقم ده رقم عادي ألف ألف حديث الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، مليون إسناد بمد، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا مد في مد، ولا يقعد يهرب كده حتى يجيبها إزاي ويقعد يبتكر، كان كل ما كانش عنده. البخاري صنف كتابه من 300 ألف حديث حفظ، نقل الكتاب الصحيح بتاعه الكتاب المبارك ده. مسلم انتقى كتابه من 600 ألف حديث مسموعة سمعها من شيوخ، وال 100 ألف وال 200 ألف وال 300 ألف ده يعني حاجة كتيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تسد تسويق معناه أن يسقط المدلس ده الذي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تدريس إيه؟ لا ده أنا لا 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 هذا العسل بالظبط. ها؟ اللي بيقول معلق احنا بنتكلم في التدليس دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسن تدليس الاسنان على طول. هو واحد ضربنا المثل وقلنا تدليس الاسنان ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميله تبع الحديث عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف لما كنت جاي، فبتاخده عن زميلك عني، فلأنك أنت نزلت درجة وصعبان عليك، بدل ما تقول كنت بتقول حدثني أبو إسحاق هتقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق، يبقى انسقط إبراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الإسناد. تمام؟ فهو إذا عمل العملية دي وانسقط شيخه يبقى ليس تدريس الإيه؟ تدريس الإسناد اللي هو تعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي استمع له ما لم يسمعه. لكن تدريسه للتسوية بقى لازم شيخه يفضل. وما بيصنعه منين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي ثور أقول لك لم يدركه، فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في إيه؟ في شيخ شيخه. والذي يغر ويوقع في النطاق إن الأوزاعي أدرك الزهري. فتقوم أنت لما تشوف بقى الأوزاعي عن الزهري، والاوزاعي أخذ الله عن الزهري والاسناد متصل والواجب في البخاري ومسلم والكلام، هتمشي الاسناد ولا لا؟ ماشي الاسناد، لكن العده هو خفاها نزلها تحت. ولاجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعلا. تمام؟ حرموا فعلا التدريس تسويه بالفعل اللي هو او او تدريس التدوين. طيب. طب كده بقى اتفهم تدريس التسويه؟ طيب سؤال، بدل ما الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي. تمام؟ الأمر اتغير ولا زي ما هو؟ اتغير في إيه؟ لا أنا عايز حد يتكلم فقط. يعني أنا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ده تدريس تسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ مين اللي قال راح؟ ها؟ تدريس تسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تدريس الإسناد بقى مش التسوية. يبقى أنت بقى أنت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول إن الوليد بن مسلم كان يدرس تدريس الإسناد أيضا، ولا مانع ان المدرس يجمع ما بين انواع التدريس كلها، ممكن ده لتدريس الاسناد والتسويه والشيوخ كله مع بعض، وممكن ده لتدريس واحد. خلاص؟ فالمدرس قد يدرس تدريسا نوعا واحدا من التدريس، وقد يدرس اكثر من نوع من التدريس. فالوليد بن مسلم لو كان لدل التثبيت الاثنان اللي احنا قلناه يبقى لازم يحدث صرح التحديث عن الاوزاعي. للبوكي يدلس عن الاوزاعي يكون سمع من واحد ضعيف عن الاوزاعي فاضوى كمان. فلو طلبنا مثلا ان الوليد بن مسلم سمع هذا الكلام مثلا من قريب له زي بقيه ابن الوليد. بقيه ابن الوليد ده برضه لازم التثبيت هو كمان. ومحمد بن المصطفى برضه لسه دي التسويق. هم جماعه عارفين اللي لسه دي التسويق مش كتار قوي يعني. انما الاسناد اغلب التثبيت يقع في الاسناد. فممكن بدل بقيه ابن الوليد الصدوق هنخلي مكان بقيه اي واحد ضعيف. ممكن يكون الوليد المسلم لم يسمع هذا حديث الاوزان. سمعه من الرجل ضعيف عن الاوزان. فهو اليوم متقطع الضعيف برضه. وانت هتتغر لان الوليد المسلم ده من يعني اكثر الرواة عن الاوزاعي. يبقى انا اذا عشان اصحح الاسناد ده التصريح بالتحديد في تدريس التسويه يتحط فين بقى؟ خلي بالك احنا قلنا في تعليم تدريس التسويه ايه؟ ان يسقط الراوي شيخ شيخه لا فصاعدا يعني ممكن يسقط ضرب وممكن يسقط ضرب. يبقى اذا انا علشان اتحاشى بقى وامن نفسي واعرف علشان امن نفسي بهذا النوع من التدريس يبقى لازم اشترط على الوليد بن مسلم عشان اقبل روايته ان يفعل الاتي. يقول الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا ابن ابي فرس حدثنا الزهري حدثنا ابي. يبقى انا الزمت انه يعمل ايه؟ ان يصرح في كل طبقات السلف. انما تثبيت الاسناد اللي احنا قلنا ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه فالكتب انه يصرح عن شيخه. لأنه التدليس إنما يكون عن شيخه فقط. أما طالما بقى العلة بتاعته انتشرت وأنا مش عارف هيسقط لي مين في الإسناد يبقى أنا برضه هريح دماغي وأقول له يشترط في تدليس التسوية أن يصرح المدلس في كل طبقات السلف. أي راوي من دول اسمه طبقة. لأنه يمثل مرحلة زمنية معينة. فيبقى الوليد بن مسلم عشان أقبل رواية أو بقية بن الوليد أو محمد بن المصطفى أو من جرى مجراه في تدريس التسوية علشان أقبل الرواية بتاعته لازم يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا ابن أبي فاروق حدثنا الزهري حدثنا أنا. ما عملش كده بقوم مرجع الرواية بتاعته. خلاص؟ طب ليه أنا شددت عليه في المسألة دي؟ لأنه شدد أيضا في النوع اللي اقترفه كما تضعف عليه بقى المسألة، ضعف التدليس نضعف عليه العقوبة. يبقى اشترطنا في تدليس التسوية الذي يثبت به المدلس شيخ شيخه وفي الغالب يكون ضعيف في الكلام ده أن اشترطنا عليه أن يصرح في كل طبقات السلف. طيب. لا خلاص ما هو إذا صرح في كل طبقات السند خلاص. يبقى انا هذا يدل على انه ما اسقط احد لان الوليد بن مسلم صدوق لا يكذب. فاذا قال حدثنا قبلنا منه وكنا نجرم هذا النوع من التدليس لخطورته وعدم استطاعه الانسان ان يصل اليه الا اذا كان يحفظ الاسانيد كلها كما كان السلف يفعلون. علشان كده هذا النوع خطير. فانا عشان امن حديث النبي عليه الصلاه والسلام ألزمته أن يصرح في كل طبقات السند. فإذا صرح وثبت أنه صرح يبقى خلاص كده اطمنا أنه إيه لم يسقط أحدا من السند. هو نوع صعب لكن كده أظن انتهى. ولا أقول تاني؟ أنا ممكن أقول 100 مرة بس المهم تطلعوا إيه؟ تطلعوا فاهمين. يبقى النوع الأخير عشان ننتهي من إليه التدليس وندخل بقى في عدالة الرواة ما هي. النوع الأخير اللي هو تدليس الشيوخ. قال لك تدليس الشيوخ ده
أيضا من العلماء من حرمه كتجديد التسويه. صورته إذا تجديد شيوخ كان يجلد تجديد شيوخ بقية ابن الوليد لو تحت ده، إذا بقية ابن الوليد كان يجلد تجديد الإسناد وتجديد التسوية وتجديد الشيوخ ثلاثة مع بعض. ابن أبي فرو مثال يعني تجديد الشيوخ، ابن أبي فرو ده اسمه إسحاق ابن أبي فرو متروك الحديث. فإذا روى المدلل عن إسحاق ابن أبي فرو هقول له لا الرجل ده ضعيف ووائع أنا مش هاخد وايه، فيقوم لغي اسمه وجايب له كنية خلاص. حدثنا أبو علي، من أبو علي ده دور دور في الكتب زي ما انت عارف طلع على أبو علي ده يطلع مين. طب ما الرواة فيهم ألف واحد أبو علي، طب ما تعرفني قول لي أبو علي إيه. طيب عشان ما تزعلش أبو علي النيسابوري. طب دي نيسابوري دي بلكة فيها ملايين، والنيسابوري دي مش علامة يعني على أبو علي. خلاص أبو علي النيسابوري الجحدري واشتغل معاه في الأزرق بقى خلاص. إذا أنا كنت راجل بقى حافظ كويس جدا جدا وعارف الرواة والكلام ده واكتشفت إن أبو علي ده هو ابن أبي فروة، يوم لما يحدث المرة الجاية يقول حدثنا أبو يزيد. مين أبو يزيد ده؟ دور أقعد أنا أدور على أبو يزيد، يجيبه يا ما يجيبوش، يعرف أهتدي له أو ما أهتديش له. فبقية ابن الوليد ده عمل التدليس ده في حديث مشهور يحتج به أهل القرآن على وجوب تجويد القرآن، التجويد المعروف يعني، وهو إقراء القرآن بلحون العرب، وهذا حديث منكر لا يصح عند علماء الحديث وهم يضعفونه. تمام. حديث ده يرويه شعبة ابن الحجاج عن بقية ابن الوليد قال حدثني أبو محمد. فبعض الناس اللي شاهدين بالهم من تدليس بقية يقول لك خلاص بقية قال حدثني، ولذلك شعبة حمل عنه هذا الحديث. شعبة بن الحجاج أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام ده احنا قلنا خبره في أول محاضرة اللفة اللي لفها على حديث ايه، على حديث من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت أبواب الجنة الثمانية. شعبة الخير دبا كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلل، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلل، وكان يقول التدليس أخو الكذب، فكانش يطيق لا مدلس ولا مدلسين. بقية عارف الحدوثة دي، وإن إذا بقية قال له عن فلان هيرجع الحديث عليه. عمل ايه بقية؟ دلس شيخه تدليس الشيوخ، قال حدثنا ابو محمد. مش انت يا شعب عايز حدثني اقول لك حدثني؟ خلاص يا عم ارتاح حدثني اهو. طب مين ابو محمد ده؟ لا شعب يعرفه ولا احنا نعرفه. فممكن يكون ابو محمد ده راوي متروك برضه ضايع زي ابن ابي فروة ده، وقام قايل حدثني ابو محمد وخلاص وسيبك ابو محمد لف الدنيا بقى عليك. فيبقى تدليس بقى الشيوخ شبيه بتدليس التسويه. ليه؟ لانه بيحير المحدث. وانت لما تيجي تكني لي راوي معروف الضعف والرواه بكناهم تتشابه واقعد انا لف الدنيا كلها على راوي وفي الاخر بقول مجهول، فمجهول ده يعني حديثه ضعيف برضه، وممكن أغلط وأظن إن أبو محمد ده فلان الفلاني من شيوخ بقية ويقال له أبو محمد، فأقول يحتمل أن يكون هو، وقد يكون أبو محمد اللي أنا بقول يحتمل أن يكون هو ثقة همشي الحديث خلاص. يبقى تدليس الشيوخ إما أن يكن الراوي وإما أن يصفه بوصف وإما أن ينسبه إلى جد غامض بعيد خالص. هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن ترتان. انت بقى ايه؟ أم قايل لك فلان ابن ترتان. طب ده ترتان ده دول كتار، فانا عايز اعرف هو مين. لازم تديلي ابوه وجده وجد جده، لان كان طبعا الانساب كلها بتوصل لحد ادم عليه السلام قبل ما اعدائنا يضيعوا انسابنا. ما هو كلمه اكتب اسمك رباعي ديت او ثلاثي دي معناها ايه؟ حد فيكم يقدر يجيب 10 اسماء في نسبه الا اذا كان من قبيله بقى وحفظ انسابه والكلام ده؟ احنا ما نعرفش نجيب انساب. هو اسمك رباعي، اذا كنت يعني ابوك يعني كده معلمك هتجيب فوق كمان واحد ولا اثنين، يبقى خلاص اسمك بقى خماسي سداسي وخلص على كده. كل ما تخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط من النسب واحد. الواد ده يخلف ولد يقول له اسمك رباعي، يقوم مسقط واحد من النسب، وهكذا. خلاص. فالنهارده الانساب ضاعت، في زمان الانساب ما ضاعتش معاك. فانت لما تقول فلان ابن فلان ابن فلان، ما هو ممكن يكون 20 واحد فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لحد 4 عدات كلهم اسمائهم متشابهه. وتزداد المحنه ان يكونوا كل دول شيوخهم فيه شيوخ مشتركين، فيرث الاسناد عبد الله بن محمد. يعني مثل البخاري لما يقول حدثنا عبد الله بن محمد يطلع مين؟ قال لك البخاري شيوخه عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه ابو بكر وعبد الله بن محمد المسندي. اني واحد فيهم دول لما يقول لك حدثنا عبد الله بن محمد؟ تقعد تدور بقى تلاقي عبد الله بن محمد اللي هو ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد المسندي الاثنين شيوخه مشتركين في شيوخ كثار. الحديث عندك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض مثلا. طب ما انس بن عياض شيخ الاثنين، هتحدده ازاي؟ لازم يبقى فيه قرينه حد. طبعا بالنسبه للبخاري مش هيبقى فيه مشكله قوي، لان هو لو غلطت في واحد منهم مش مشكله لان كلاهما ثقه. لكن افترض ان واحد من الاثنين دول ضعيف، وانت طبعا اذا كان الرجل ثقه يبقى حديثه صحيح، اذا كان ضعيف يبقى حديثه ايه؟ ضعيف. اي لخبطه منك ومش هتعرف هو مين بالضبط هتضيع الاثنين. فانت اذا قلت ده هو ابن ابي شيبه يبقى الاسناد صحيح. قد يكون المسندي، هنفترض المسندي طبعا ثقه، لو افترضنا ان هو ضعيف وانت رجحت ان هو المسندي يبقى تحكم على الاسناد بالضعف ولا لا؟ فلازم تحدد. طبعا تحديد ازاي بقى تحدد ده مين والكلام ده، ده طبعا ايه؟ باب اخر من العلم. ايه الضوابط الكليه اللي احنا لو حطيناها كده ورا بعض ما تتلخبطش في الغالب ما بين اي اثنين او ثلاثه مشتبهين؟ احنا زي ما اتفقنا امبارح لسه ايه على شط البحر، لسه بنبل رجلين. اول ما هنبحر ان شاء الله يبقى كل واحد يبقى معاه ايه فوق نجاه عشان ما يغرق. ده بقى من دقائق هذا العلم. ويقولوا لي هذه الامه امه تنهزم. ولذلك يا اخواننا بيلعبوا في المصادر الاصليه دلوقتي، عارفين ان بقاء الامه دي كلها بانضباط هذا العلم، فبيلعبوا فيه. لانه لما يلعب فيه ويطلع بقى ناس غجر كده من كل مكان يصرخوا عليك كده ويثيروا النقع عليك والكلام ده، والعلم ده لا يكفي في الناس، هيجي يوم من الايام لا نعرف صحيحا من ضعيفا، واذا اختلفنا مش هنعرف ايه ازاي نبطل في الخصومات. وانا معلش انا يعني كل ما يعني لي خاطر داخل في باب النصح وايقاظ الجماهير بقول لما محمد الفاتح فتح قسطنطينيه، عشان اعرفك ان اعدائنا لما بيلعبوا في المصادر الاصليه ده اخطر من ان تحتل البلد بقوه السلاح. لما يلغي صحيح البخاري ويشكك فيه، انا عندي الارض لو ضاعت واحتلت اهون 1000 مره من ان يضيع صحيح البخاري كتاب كتاب المصادر الاصليه، لان دينك بتاخده منه. فلما يضيع لك المصادر الاصليه تيجي تدور على دينك اخده منين، مش هتلاقي حاجه، كله اختلط ببعض. لا انت عارف صحيح من ضعيف، ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ولا ما قالش ايه، تقف محتار. دينك راح. الارض ممكن تروح، ممكن النخوه والتراب واي حاجه ترجعها. لكن اللي اذا ضاعت المصادر الاصليه مين يرجعها؟ لا سيما مع موت المحسنين. مين اللي في علم الحديث ممكن يقف كده ويناظر بجداره وما يعرفش حد يعرف يفلت منه؟ أنا رجل متخصص في علم الحديث بقالي 25 سنة ما أعرفش في العالم الإسلامي كله، وأنا لا أنكر أن في الزوايا قبائل، لكن اللي أنا أعرفهم في العالم الإسلامي كله ما أقدرش أعد 10 في مليار، خليهم 1000، وطبعا ده غير حادث يقينا، خليهم 1000 جندي بيحرسوا حدود مليار. ودي بشوف مواقع الإنترنت، مئات المواقع اللي كل يوم بتطعن على الإسلام في كل جانب من جوانب الإسلام، موقع يطعن على السند وتاني يطعن على المتن وتاني يطعن في العقيدة وتاني يطعن. واحد لقيته في جايب لي بعد خطبة الجمعة حوالي 700 ورقة. ايه ده يا ابني؟ قال لي ده تفسير على الانترنت، تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. وهو عايز يقول لك ان الكتب دي كلها واحدة ومفيش تحريف، ده في التوراة محرفة ولا الإنجيل محرف، بدليله ما من آية في القرآن إلا نجيب لك نظير لها في التوراة والإنجيل. مع هذا الجهل العام في بلاد المسلمين ما فيش مانع واحد يصدق. أنا كنت أتصور أن يحدث كل شيء في الدنيا إلا أن يدعي رجل النبوة ويجد له أتباعا. حصل ولا ما حصلش؟ رشاد خليفة اللي قتل في أمريكا، رجل كان أزهري وادعى النبوة، اختلف هو والنائب بتاعه في النبوة، ها؟ وإذا اختلف النصفان ظهر المسروق. فرجل يقول أنا نبي يجد له أتباعا، دي معقولة؟ دي أنا ممكن أصدق كل حاجة إلا دي، لأن مستقر في أذهان الجماهير كلها أن النبوة ختمت بنبينا عليه الصلاة والسلام، حاجة يقينية كده، زي ما أنا بقول إن إحنا في الليل دلوقتي ولما الشمس تطلع يبقى نهار، ومع ذلك وجد له أتباع. أمال بقى لو واحد طلع عن التوراة بالقرآن، القرآن بالتوراة والإنجيل، وجاب لك نص من التوراة يشبه نص القرآن في معناه، مع التغريب والعولمة اللي حصل ديت والهوية بتاعتنا اللي بتتمسح كل يوم دي، ما يؤمنك؟ أنا ليا واحد قريبي اتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، بعد خدمة اجتماعية دي 4 سنوات كلية يعني، جاء يوم سألني قال لي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ والله يا إخواني 22 سنة يجي يسألني النبي شافعي ولا مالكي؟ يبقى أنا ما نخافش على الجماهير، ما نخافش على المسلمين ليه؟ إذا كان البدهيات ضايعة هي. النهارده لما تيجي تعالوا على صحيح البخاري، الجماهير مش حاسه بالمصيبه اللي جايه، لان مش عارفين يعني ايه بخاري، مش عارفين يعني مسلم، مش عارفين يعني ايه اللعبه في المصادر الاصليه. فاللي حصل ان محمد الفاتح لما فتح القسطنطينيه وحول كنيسه ايا صوفيا الى مسجد، كنيسه ايا صوفيا دي كانت عند نصارى هذا الزمان تساوي المسجد الحرام عندنا. فتخيل لو المسجد الحرام تحول الى كنيسه، القضية بقى ما عادتش قضية بلد، بقى قضية كل مسلم يا رب يكون بيشرب الخمر. كل مسجد حول ده بتاع الكل. ده اللي حصل لما حول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، دوى هذا الصنيع في أوروبا، والأمراء جابوا الرهبان وسألوهم سؤالا محددا، الدين ده هو دين الإسلام، نضربه حتى يقال ما، وإحنا متأكدين إن إحنا قضينا عليه. وفجأة يشب عملاق ولا يمر بمراحل النمو الطبيعي، يبقى طفل وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى كهل، لا ده لما بيطلع بيطلع واقف. إحنا عايزين نعرف ليه؟ احنا ضعفاء وضيعين في الدنيا، لكن فجأة تلاقي الدنيا دي كلها اتلمت في ثانية. ليه؟ ما عرفوش يجاوبوا في الأول، قالوهم ده السؤال المطلوب منكم، كل واحد بقى يديني تصوره ليه؟ نضربه حتى يقال مات ثم يشف عملاق. خدوا وقتهم جماعة الرهبان دول، وكل واحد كتب البحث بتاعه والتقوا. شوف برغم ان هم كل واحد كتب البحث بتاعه في مكان، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الأمة لا تموت وتشب بعض الضعف عملاقة بسبب خدمتها لكتابها وسنة نبيها. قالت عمل لهذا الدين ما لم يعمله أحد قط لدينه، كل كلمة عملوا مجلدات فيها وضبطوها بقواعد محكمة. ده السيوطي جلال الدين له شيخ اسمه محي الدين الكفياجي، إنما قيل له كفياجي اللي إيه نسبة لكفيت بن الحاجب في النعم كان يحفظها كقل هو الله أعلم. فبيقول السيوطي دخلت عليه يوما فقال لي اعرف زيد قائم. السيوطي ده إمام في العربية وله كتاب الأشباه والنظائر في النحو لم ينسج على منواله، وله كتاب اسمه همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو. فيقوم الكفياجي يقول له اعرف زيد قائم، وابتدأوا خبر. فالسيوطي قال له يا أستاذ أرجعتنا إلى الكتاتيب، ده اللي يعرف الكلام ده عايل في كتاب. ففاجأه الكفياجي فقال له في زيد قائم 117 وجها من النحو، 117 وجه في النحو في كلمتين زيد قائم. طبعا السيوطي فوجئ، لانك انت لو خدت زيد قائم الحروف دي وفضلت تعصر كل حرف ونزل قاعده يبقى حلو قوي، لكن 117. قال والله لا اقوم من مجلسي حتى تمليها علي، فاملاها عليهم الحفظ. أمة زي دي تموت؟ ما تموتش ابدا، بس احنا محتاجين الجماهير تستيقظ وتعلم انها تنتمي الى امه عظيمه جليله. لما تفتكر انت اجدادك وشرف اجدادك ممكن الحنين يدفعك الى استرداد هذا المجد الضائع. امرؤ القيس لما طلع عشان يدافع عشان يجيب ملك ابوه قال بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وظن ان لاحقان بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. يبقى انت هتموت ولن تاتي بالملك بس ستعذر، فتعذرك الاجيال القادمه والعمل اللي عليك. فاتفق الرهبان جميعا وعلماؤهم ان هو ده حياه الدين العلم، وانهم ما تركوا شيئا الا قاعدوا له قواعد التفسير واللغه والاستنباط والفقه والحديث والكلام ده قواعد محكمه. طيب عرفنا العلم، طب نعمل فيهم ايه؟ قال لك نلعب في العلوم دي. ما هو لو لعبنا فيها وصار كل شيء على مذهب ديكارت انا اشك اذا انا موجود، وننشر هذا المذهب فيهم فكلما قلت له قاعده قال انا اشك، كل شيء زي ما عمل صاحبين. صاحبين ده مش عميد الادب العربي ورفعوا لي السماء، هو صاحبين اللي قال ليتكلم القران عن ابراهيم لا نصدق شيئا من هذا حتى تثبتوا بقى الحفريات والجيولوجيا والكلام ده. ما العلماء الازهر كفروا لي وطردوا لي بسبب شعر الجاهليه. ورجل في بلد الازهر يوم يروح ياخذ دكتوراه في اللغه العربيه من فرنسا، ما هي دي من المفارقات العجيبة، تاخد دكتوراه في اللغة العربية من فرنسا، خد روح خد دكتوراه من فرنسا من الفرنسية من فرنسا تبقى مبلوعة شوية. ها؟ قال واحد برضه اللي رايح هناك فرنسا وبتاع قالوا له إيه؟ أكثر حاجة لفتت نظرك في فرنسا؟ قال كلهم بيتكلموا فرنساوي بطلاقة. ها؟ فده رايح ياخد بقى دكتوراه اللغة العربية من فرنسا لأنه طرد واستعمل هناك وتربى وحطوه في المعامل وعرفوا ان ده ممكن يقوم بشغل جاء في بلاد المسلمين، واحنا اللي نعرف بقى كتب ضاع حسيني حتى الكتب الدنيا على هامش السيره والكلام اللي بيقوله ده كاتب ايه فيه وايه الخطل والزغل اللي موجود في الكتب. فقال لك العب في المصادر الاصليه، سمم له المصادر الاصليه. كل ما يقول حاجه طبعا انت عارف العلماء ممكن يختلفوا في قاعده، واحد يقول لك مقيد، واحد يقول لك مطلق، واحد يقول لك كذا، يوم ياخد يستغل الخلاف ده ويقول لك العلماء مش متفقين على القاعدة، ويجيب لك قول شاذ أضعف الأقوال في القاعدة ويتبناه ويجيب له أمثلة، والكلام ده عايز علماء يرده. لم تكتمل